وما توا تحية طيبة من القلب نوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين وين ما كانوا عم يتابعونا. لقاء جديد رح يبدأ معكم هلأ ويستمر لغاية الساعة 2:15. وأيضا بوجه تحية أنا ومارك البيتار لكل المتابعين عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. إذا مثل ما سبق وذكرت مشوارنا مستمر لغاية الساعة 2:15 وأيضا رح ينقسم لقسمين. بداية وضمن القسم الأول اسمحوا لي رحب بالدكتور روبير فضول المتخصص بعلم اللاهوت والمرافقة الروحية ومتخصص أيضا بعلم النفس وتقنية الإنياغرام. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا كثير جنى على استقبالك. شكرا للبنان الحر وأنا كمان بدوري برحب بكل المستمعين.
دكتور روبير لك زمان ما طليت علينا.
اشتقنا لكم.
نحن كمان لليوم نفتح موضوع يعني الكتار بيعانوا منه إذا ما كلهم كلنا بنعاني منه. بتعرف أنت بمواقف الحياة المؤلمة في عنا ألم الفقدين يلي يعتبر هو الألم الأكثر ألم بيوجع. ما بعرف إذا ضبطت الجملة بس إنه بتحس إنه لابد إنه الواحد يحترق من جوا لما بصير بهالمرحلة هيدي.
مزبوط جنى. هو أكبر ألم أو أكبر صدمة من عنية بحياتنا هو ألم الفقدين أو الفراق اللي هو جرح بالقلب، وهذا شيء صعب وفي له تداعيات كبيرة، وكيف نحن فينا نتخطيه أكيد رح نحكي عنه بسياق الحلقة.
طبعا مواقف يعني في عندك بعض الأشخاص بيعتبروا أنه فقدين أحد الأشخاص الأصعب لحظة هي لحظة الوداع أي الجنازة، ومن بعدها بيعتبروا مرحلة ورح تمرق، وإذ بتفاجئوا بالواقع اللي بده يصير معهم فيما بعد الوجع بدل ما يصغر عم يكبر. لأي مدى اليوم نقدر هيك يعني نعمل مثل نموذج للمستمعين كيف تكون لحظة الفقدين؟ وهل بنعتبر الفقدين بس هو الصدمة الوحيدة بحياتنا أو هنالك صدمات كتير من الممكن الواحد كمان يتعرض لها وبالتالي بده وقت كمان وتساعدنا بأي مراحل لازم نقطع حتى نتجاوزها؟
أوكي. أكيد الصدمات كتير كتار بالعالم وليس بس الفراق أو الوفاة. الإنسان أكيد بحاجة لفترة من الزمن أوقات طويلة أوقات بتكون مختصرة لحتى يقدر يتخطى هالصدمة، وأكيد في مراحل بده يقطع فيها لحتى يقدر يوصل للشفاء وللقبول هالصدمة بحياته ويقدر يتقبلها ويقدر يتابع حياته بشكل شبه طبيعي. أكيد
هل بيرتبط على شخصية الأشخاص هذا الموضوع يقدر يتعافى أو يتشيء أو يقدر يتجاوز هالمحنة؟
أكيد. باختصاصي أنا دراسة أنماط الشخصيات، أكيد كل واحد منا رح يتفاعل مع الصدمة ومع الحزن بحياته بطريقة مختلفة. مش كلنا منتجاوز أو منتخطى الأمور بنفس الطريقة، بس أكيد هذا الحزن مشترك. إذا قلنا صدمة الفراق أو الوفاة كلنا رح نعاني منها وكلنا رح نتألم، ولكن كل واحد رح يتألم بطريقة معينة مختلفة بحسب نمط شخصيته، بحسب قد عنده مرونة، وأيضا بحسب الصدمات المتكررة بحياته. يعني في فرق إذا حدا عانى من صدمة واحدة كانت أول صدمة بحياته أو عانى من كذا صدمة كله رح يكون عم بيأثر.
يعني الصدمات بمعنى أنه بيكون تعود عليها، أنه بيصير الأحاسيس بطلت الأحاسيس أول مرة بيكتشفها.
أنه ما فينا نقول تعود عليها، هي صدمة دائما مؤلمة
بس كأحاسيس أنه مشاعر معينة الواحد بيحسها بالألم مثلا أول مرة كتير صعبة بتكون عم بيكتشف كأنه عم يروح على محل بعيد وأول مرة برحله، تاني مرة بيتعب فيه بس أنه بيلاقيه أقرب.
يمكن لأنه بكون اختبر هذا الحزن قبل بيعرف شو اللي ناطره بعدين.
صح.
بس كوجع رح يضل مؤلم. لو نحن تعرضنا لكذا صدمة بحياتنا دائما الوجع هو مؤلم، ما فينا نستخف بهذا الشيء. وأكيد في فرق بين الصدمة وبين الحزن الطبيعي، هودي مختلفين عن بعض مش مثل بعض. العالم شوي بتخلط بين الحزن وبين الصدمة.
هيدا نشوف. طيب قبل ما نبدأ بكل شيء عطينا الفرق ما بين الحزن وما بين الصدمة وشو العلامات كمان تبين نحن عنا عم نتعرض لصدمة معينة من بعد ما الشيء اللي صار أو نحن مجرد حزن عم يكتنفنا.
نعم. الحزن أكيد لا يستهان به وهو مؤلم جدا، ولكن رح أعطي مثل شو الفرق بين الحزن وبين الصدمة. إذا أنا اليوم عندي شخص من عائلتي هو كبير بالعمر، صار له فترة عم بينازع، صار عمره تنقول 90 أو 100، فأنا بكون محضر للفراق.
حتى لو كان بعمر صغير كمان، كمان بتحس على حالك إذا بزيت الوضع، وكمان عارفينين إنه الوضع مش يعني خطر وكتير قليل نسبة الشفاء، كمان في تمهيد يعني صار لإله.
بيكون في تمهيد، بس إذا عمره صغير للشخص أصعب بكتير من إذا عمره كبير. لو كان نحن محضرين وعم بينازع، بس العمر كمان بيأثر.
بس تعتبر صدمة، هذا السؤال.
نعم تعتبر صدمة،
حتى لو كان في تمهيد لإله،
حتى لو في تمهيد، وحتى لو نحن عارفين إنه يمكن ما بقى في أمل، بس بيضل في عنا لآخر لحظة أمل إنه بلكي بيصير في شفاء، بلكي في أعجوبة. دائما عنا هل ماذا لو إنه حدث شيء معين. فالحزن هو مرتبط بالأحزان اللي هي طبيعية رح تصير بالحياة، نحن محضرين لها، ولا غير مرتبط فيها عنصر المفاجأة. الصدمة كتير مرتبطة بعنصر المفاجأة، يعني شيء أنا حدث مش متوقع أنه يصير، مثل حدا وفاة طفل أو وفاة شاب بكامل صحته فجأة يعمل أكسيدان سيارة ويتوفى، هيدي تعتبر صدمة وكتير كبيرة وكتير مؤلمة، وأكيد التشافي منها بياخد وقت أطول من التشافي من الحزن اللي هو قلنا مؤلم، ولكن التشافي منه رح يكون أسرع.
طيب بس بالحالتين أيه أصعب، لحظة الوداع بالجنازة مثلا أو لا فيما بعد؟
كمان مرتبط بالأشخاص، يعني رح أقول شغلة، في أشخاص بلحظة الوداع ببلشوا يعيشوا القبول إنه نحن فقدنا هذا الشخص، وعم نبلش نتخطى هالمرحلة،
يعني مرحلة وبتقطع،
مرحلة رح تقطع أكيد مؤلمة، بس في أشخاص من بعد الجنازة من بعد الوفاة ببلش تطلع المشاعر اللي هي كتير مؤلمة، وممكن الإنسان يقطع بكذا مرحلة ليقدر يتخطى هالشعور الحزن، وممكن تاخد معه أشهر أو سنين لا يقدر يطلع منه.
يعني ألم الغياب هون بيسيطر عليه من بعد ما كان متخيل بألم الواقع باللحظة اللي وضعه فيها، إنه رح يكون هو الألم الكبير أو مزبوط. ذروة الألم،
يعني الكلوتير أشخاص بيقولوا إنه وقت الأول تسكير على الموضوع هيك، نعمل نطوي الصفحة إذا بدك نقول. بعض الأشخاص بيفكروا هو وقت الجنازة، خلاص شفنا إنه توفى دفن هون كأنه سكرنا، بس هي لأ،
يعني ما بيعرفوا، أي بس ما بيعرفوا حاله إنه هن مخدرين بهذا الوقت مبنجي، مش قادرين يستوعبوا.
مش كل الأشخاص عندها الوعي النفسي والمراحل اللي نقطع فيها، ففي أشخاص ما بتفهم شو اللي عم بيصير معها، ما بتفهم ليش أنا هلأ مكتئب أو عم فكر بالانتحار أو عم فكر إنه خلص خلصت حياتي هون لأنه فقدت هذا الشخص بحياتي. فهي في مراحل الإجبار اللي يكون الإنسان عم يقطع فيها، ومهم كتير يكون في وعي، ومهم كمان يكون في دعم أو سند من العائلة، من الأشخاص اللي حواليه المحيطين، أصدقاء أو حتى سند من أخصائيين نفسيين لحتى يرافقوا هذا الشخص المحزون يتخطى صدمته، ولكن بطريقة صحية ما يكون عم بيأذي نفسه أو يزيد الأمور أسوأ، تكون سوء أكتر.
لازم نحكي عن الحزن يلي بيكون من جراء فقدان شخص متوقعين له أنه رح يتركنا، والشعور والحزن، الفرق من الحزن يلي بيكون من خلال صدمة معينة، كيف المعنى، معنى الحزن بيتغير، المشاعر، شو العوارض، شو العلامات اللي بيعيشوها الاثنين، شو الفرق بيناتهم؟
أوكي، خلينا نبلش أول شيء بالحزن. الحزن العادي أو الطبيعي اللي إحنا كلنا معرضين له هو أنا لما قلت شخص عم بيتوفى، عم بينازع، كان صار له فترة طويلة أو كبير بالعمر، أو أنا خسرت أمور معينة، ما ضروري بس فقدان شخص، فأتحيل لشي بحياتي. إذا أنا منه كتير غالي علي أو منه كتير صدمة، منه فوجئة، هذا الحزن تخطيه رح يكون أسهل، مؤلم ما بقول لأ، بس رح يكون تخطيه أسهل. بينما الصدمة لما يكون في عنصر المفاجأة، عنصر نحن مش متوقعين نقطع بهذا الألم، هون التشافي منه رح يكون أصعب بكتير، ورح يكون بيتطلب وقت وبيتطلب دعم.
في علامات معينة بتحدد شو بيحس الواحد؟
أكيد هالعلامات هيك رح أكون عم بجزئها لمراحل، لأنه بكل مرحلة رح يكون في علامات مختلفة أو بما بعد الصدمة إذا بدك، اللي هي حكيت عنه العالمة النفس إليزابيث روس، حكيت عن 5 مراحل بيقطع فيها الإنسان. الأولى هي الإنكار، نحن لما نتعرض لصدمة فجائية أول شيء بنقوله لا مش مزبوط، أكيد ما صار هيك، أكيد ما توفى، أكيد صار في شيء غلط بالفحوصات، أو عرفنا أنه حدا عنده كانسر تنقول أو مرض خطير. فأول رياكشن أو الأول ردة فعل رح تكون هي الرفض، وهذا بنسميه الإنكار، رفض الواقع أو رفض تقبل الحقيقة مثل ما هي. وأشخاص ممكن يتخطوا مرحلة الإنكار بفترة أسبوع أسبوعين شهر، وفي أشخاص بيضلوا لسنين عايشين بالإنكار. هون أكيد بدأ كتير من الوعي وكتير من السابورت إذا بديك النفسي، دعم النفسي.
هذا بالنسبة لأول مرحلة.
نعم.
الاثنين بيعيشون،
الاثنين بيعيشون، بس عم نحكي هالأكتر عن الصدمة صدمة. لأنه هي صدمة مؤلمة لنا أكتر وحادث مفاجئ. من بعد الإنكار رح يكون عم بيعيش الإنسان الغضب اللي هي الأنجر أو ردة الفعل القوية، أنه لا يا الله أخذت لي هذا الشخص من حياته، أو ممكن لوم الشخص المتوفى ليه تركتني وفلت، ما أنا بتعرف أنه بحاجة لألك، بيصير لوم أو لا رحت هذا المشوار وكنت مسرع وعملت أكسيدا. فنحن بقوت بيصير في عنا ملامة على الميت، أو فينا نصير نلوم بعضنا، الزوج بيلوم زوجته ليه تركتي روح هذا المشوار، أو الزوجة بتلوم، يعني بيصير في ملامات عم نكبها على بعضنا، أو حتى بتصير ملامة على الذات،
تأنيب ضمير،
التأنيب الضمير أو الحق علي صار هيك، فبصير في غضب شديد إن كان على الله على الآخر أو على نفسه. هيدي بنسميها المرحلة الثانية،
الغضب
اللي هي الغضب.
ننتقل للمرحلة الثالثة بالتراتبية.
بالتراتبية بس مش دائما رح يكونوا كل الأشخاص بعيشون وراء بعض، يعني في حدا عايش الغضب بعدين الإنكار، في حدا عايش الإنكار بثالث مرحلة،
بس لابد إنه يمرقوا فيهم.
صح، لابد إنه يمرقوا فيهم. أكيد.
ثالث مرحلة،
ثالث مرحلة هي البارجنينج أو مسميها المساومة، يعني إذا أنا يا رب بصلي لك بتشفي لي، بعمل مثل ديل أو كان مع الله أو مع الأشخاص اللي هن بالصدمة، أو مثلا في لوم ذاتي، أنا لو عملت هيك ما كان هذا الشخص فارقني، أو لأنه أنا لو عطيته هذا الدواء ما كان توفى فجأة، فبصير لوم حالي، وهذه الملامة فيها تكون كمان على الله. هون غير الغضب، صرنا عم نجرب نخفف أمور تخفف وجعنا، نلاقي وسائل تخفف هالوجع الكبير اللي نحن عم نعاني منه.
بالنسبة للمرحلة الرابعة،
المرحلة الرابعة هي ديبرشن، ديبرشن أو الاكتئاب. بهالمرحلة الشخص بيكون بالفعل صدق أنه الصدمة بالفعل صارت، ما بقى في رجع لورا، الخسارة وقعت، وهون رح يصير فيه حزن شديد. وهالمرحلة عوارضها كتير كبيرة صراحة، وأكتر إذا بدك مرحلة أنا بقول أنه صعبة، لأنه هالمرحلة ممكن إنسان ما بقى يهتم بجسمه، ما بقى يتحمم، ممكن ضل منعزل بغرفته كل الوقت، أو حتى ممكن يصير يفكر بأفكار انتحارية، يعني أنا خسرت هذا الشخص من حياتي، يعني حياتي وقفت هون، ما بقى له معنى، لازم أنهي حياتي.
ما بدوروا على تعويض مثلا لشخص معين، بيحاولوا من خلال علاقة معينة مثلا أنه يقدروا هيك يحسوا في شيء نقطة جديدة بحياتهم، مفرق جديد بحياتهم.
التعويض اللي هو إذا بدك مزيف أو منه حقيقي رح يصير بمرحلة المساومة، اللي هو المرحلة اللي أنا بجرب لقي فيها إشي تخفف ألمه، بس بدي برشا أنا بكون عن جد عم بعيش الواقع المؤلم
الحقيقة
مثل ما هي. صح، وهيدا شيء صعب جدا، وبحاجة دايما نقول بحاجة للدعم، بس هون أكتر مرحلة يمكن بحاجة للدعم، خاصة الأشخاص اللي عم يفكروا بأفكار انتحارية، لازم دايما يكون في حدا حضن لما يقدموا على هيدي الخبرية أو على هيدي الشيء المؤلم يلي رح يكبر الأزمة والصدمة.
يعني أكتر مرحلة عمرية أي مرحلة بتتأذى فعلا وما بتقدر تسيطر على الوضع،
هي مش مرتبطة بالعمر قد ما مرتبطة بالشخصية وقديش الإنسان عنده نضوج عاطفي، نضوج إنساني، وقديه كمان في عنده إحاطة من الآخرين حواليه، وقديه كمان عنده مكان يقدر يعبر عن وجعه أو يقدر يحكي عن هالوجع. لأنه أصعب شيء نحن خاصة بمجتمعنا الشرقي ما لازم نحكي عن الوجع، خلص غيروا الموضوع. هو بالعكس
نحمي حالنا بهيدي الطريقة، نحن بنعتبر حالنا إذا بنعملها، يعني أنه ما تعتبر في حدا فقد شخص معين، بنجرب على قدر المستطاع نحن نخفف عنه عرف بطريقة معينة، يمكن هو يتضايق أو ينزعج ما بعرف، بس بعرف أنه منحمي الشخص، مش بيكون قصد أنه
مزبوط، لأنه هيك تربينا نحن، أنه هاي الطريقة نحن منكون عم نخفف من وجعه. يعني أعطيك مثال، إذا حدا اليوم عم بيبكي على فراق شخص معين بحياته، نحن ردة فعلنا الطبيعية أو منخبره نكتة يضحك نغيله المود تبعه، أو منصير ونلهيه ناخده مشوار، بس هذه مش الطريقة الصح.
طريقة هلا الطرق الصح تعلمنا إياها بعد ما نخلص.
يلا بعد شوي
بكل شيء بدنا نتعلم الطرق الصحيحة اللي بتساعدنا أنه نتجاوز كل أي عائق يعني بيعترض لنا.
نعم
تفضل. صرنا بالخامسة.
خامس مرحلة هي من بعد ما كون أنا أطعت بالإنكار، الغضب، المساومة والاكتئاب، رح كون عم بوصل لمرحلة أنا بسميها القبول أو الأكسابتنس. بهالمرحلة أنا بكون قبلت الواقع مثل ما هو، وبلش قادر افتح صفحة جديدة بحياتي. يعني رح أعطي مثل هيك واقعي، تنقول أشخاص فقدوا طفل من عائلتهم، بي وأم فقدوا الطفل، ساعتها بهالمرحلة القبول
بفكروا
بطفل جديد، يرجعوا يفكروا بالإنجاب. أو مثلا حدا خسر زوجته، من بعد هالمرحلة ممكن يفكر بحياة جديدة، أو خسر شركته إذا ما بنحكي عن الوفاة. بس نحن خطر شديد أنه نروح من الإنكار أو من الحادثة بحد ذاتها دغري للقبول. هذا بنسميه الجسر الوهمي. إذا الإنسان ما عم يسمح لنفسه يقطع بهالمراحل، رح يوصل لمحل إذا أخذ قرارات سريعة دغري بده يتخطى الألم بسرعة، هون رح يكون القرار خاطئ، ورح يرجع يعمل شوت أو هيك
انتكاسة
شديدة، ورح يرجع يعيش كل المراحل ولكن بطريقة أسوأ وبغير الوقت الزمني اللي وقتها كان لازم يعيشه.
دكتور روبير، حضرتك ذكرت أنه اللي بيتوفي لهم ولد طفل بيرجع بيفكروا وينجبوا، لأي مدى بيكونوا أهل كتير كتير محوطين البيبي، بزيت الوقت بيكون عندهم عايشين بشكل دائم 24 بقلق معين، لو ما بدهم بس مش قادرين ما يفكروا شو صار معهم؟
طبيعي هيدا القلق، أكيد رح يعيشوه خوفا من إعادة نفس التجربة بحياتهم.
صعب كتير،
كتير صعب كتير. يعني نحن أكتر شيء منخاف منه هو نرجع نعيش الصدمة أو نعيش الحدث يلي مرق علينا. كرمال هيك أشخاص بيصير في عندهم اضطرابات خوفا من الواقع أو خوفا من الصدمة اللي مرقت عليهم بحياتهم قبل، فكم هيك بيصير في حذر شديد أنه من تكرار هذا الموضوع.
مع الأسف يعني، وخاصة الولد، يعني بيصير في تداعيات على الولد من طريقة، يعني بتنعكس مشاعر الأهل عليه. أكيد
صح، أكيد. كرم هيك التشافي كتير مهم، ومساعدة أخصائيين كمان شيء كتير مهم، لحتى ما ننقل هالخوف اللي عنا ونصير عم نعقد أو نأذي الأشخاص اللي هن نحن من مسؤوليتنا نحميهم مش نأذيهم، فما ننقل هالتروما للأشخاص الباقيين.
طيب هالمراحل بيمرق فيها الإنسان كمان بنقدر نقول إنه بتصلح لتكون لشخص مثلا بيطلق أو شخص بينفصل عن شخص تاني، عرفت إنه بيصير في فقدان معين بس مش
صح.
إنه أبد في
صح.
هل تنطبق عليهم؟
كل شيء مرتبط بالخسارة هو يعتبر صدمة، الصدمة تساوي الخسارة. فأنا كل شيء
نفس الوقع على الشخص،
يعني نقول الوفاة هي من الأصعب، ولكن مش بس الوفاة اللي بتسبب صدمات بحياتنا. يعني الطلاق ممكن يكون صدمة إذا صار فجأة من جراء خيانة معينة، أو صار حدث صادم مش محضر لفكرة الطلاق، أو مثلا الأشخاص اللي بيتعرضوا للاغتصاب، هذه صدمة كتير كبيرة وبدها كتير وقت للتشافي، وأكيد رح يقطع بالمراحل اللي حكينا عنها. بالإنجليش نختصرهم بكلمة دابدا، يعني حاجة أقولهم بالإنجليش حتى يكون هيك واضحين لكل المستمعين، اللي هي denial, anger, bargaining, depression, acceptance. فإجباري كل شخص قطع بصدمة كبيرة يكون عم بيقطع بهالمراحل. وأكيد الصدمة مثل ما قلت مش مرتبطة بس بالوفاة أو الخسارة، وليست فقط الوفاة، ممكن الخسارة تكون معنوية أو خسارة شيء بجسمه، ممكن الإنسان يخسر إيده وإجره بجراء حادث معين.
حضرتك بترافق مرافقة معينة للأشخاص تيتجاوزوا هالمحن هاي؟
صح.
لو هيك بتخبرنا مثلا عن مرافقة معينة لأحد الأشخاص، كيف من الممكن، كيف كان وكيف قدر يتأقلم مع المرافقة ولوين وصل اليوم، وهل قادر هو كمان جاي يقدر يساعد غيره بهيك محنة؟
كتير كتير حلو هالسؤال، لأنه عن جد نحن لما نقطع بألم معين، رح بلش من الأخير من السؤال، لما نقطع بألم معين ونقدر نتخطيه بيصير في كتير سهولة أو في هيك إفيكاسيتي
فعالة
إنه أقدر نساعد الآخرين. فعالي. يعني في فرق بين أنا ما أكون عم بسمع خبرية مؤلمة من شخص آخر بس أنا مش مرق فيها، بقدر أعطيه كلمات هيك معزية
بس ما بقدر أتعاطف مزبوط أو حط حالي محله.
صح، بس إذا أنا قاطع بنفس المشكلة اللي هو قاطع فيها، ساعتها أنا في يكون عم بتعاطف جدا معه، بنسميها الأمباثي، وهي أكتر درجة من التعزية اللي بيخدها الشخص لما يحس إنه في حدا عن جد عم بيفهم وجعه، ما عم بيستخف بهالوجع، اللي بنسميه نعطيه فاليو أو قيمة للوجع.
أعطينا شي مثل، فإذا كيف كان يعني كيف إجوا لعندكم هذا واحد، بأي طريقة تصرفتوا معه، كيف قدرتوا مثلا جربتوا تساعدوه تيتخطى كل مرحلة بمرحلته؟
أوكي، رح أعطي مثل عن مدام هيك كتير أثرت فيي. كانت خسرانة ابنها الوحيد من جراء أكسيدان سيارة، فهيدي المدام عايشة بالديبريشن كل الوقت، يعني قطعت بالإنكار والغضب وأيضا المساومة، بس وصلت على الديبريشن أو الاكتئاب وعايشت هون، يعني كأنه اليوم متوفى ابنها، وكان صار 11 سنة متوفى، يعني بعدها بحالة الألم الشديد.
بنسميه حزن معقد، هيدا
حزن معقد أكيد، وهيدا بنسميه كمان ما بدي فوت بمرحلة تانية من الحزن، هي البي تي اس دي أو المراحل ما بعد الصدمة، بس هون فصلنا بالبي تي اس دي المعقدة، يعني بتطول كتير وبتتخطى المرحلة الطبيعية لحتى الإنسان يكون عم يقدر يقطع هالمرحلة. فهي وصلت بمرحلة الديبرشن وما كانت عم تفهم شو اللي عم بيصير معها، وما عم تعرف كيف بدها تتخطى لتوصل للأكسابتنس أو للقبول. فبتابع معنا دورات اللي هي بنسميها شفاء من جروح الصدمات والفوبيا، بنشتغل على الشقين، ومن خلال هالدورة فهمت كتير. بالأول كان في كتير بكاء، في كتير تعابير عن الحزن اللي هي عم تعيشه بقلبها، بس من بعد مرافقة طويلة قدرت تتخطى هيدا الشيء، وتخطته بطريقة انه أسست جمعية تقدر تساعد الشبيبة يلي هن مدمنين على المخدرات. هي ما كان يعني الشيء بيشبه قصة ابنها 100%، ولكن فتحت جمعية، هذا الشيء اللي بنسميه القبول، الإنسان بيقدر يفتح صفحة جديدة يفكر لأفاق أبعد.
كان عم تستثمر حزنة بشيء بيفيد غيره.
صح، لحتى كمان أمهات الآخرين ما يخسروا أولادهم من جراء تعاطي أو المخدرات، الإدمان على المخدرات، هذا شيء كتير حلو، واليوم الجمعية كبرت كتير يعني.
عن جد بتعرف إنه وقت الواحد ما بيوقف محل، بس بده مين يدليه على الطريق.
صح، كي.
هون النقطة إنه الواحد بتعرف أوقات بحس إنه الأشخاص القريبين من الشخص ما بيقبل منه النصايح، بينما إذا شاف أشخاص غرباء بيصير يقتنع أكتر، يوسع أكتر، يعني بيعرف إنه مش عم يحاول يرضيه أو تيكون هو منيح، عرفت إنه عم يدور له على الأفضل لإله الشخص الغريب.
يمكن الشخص الغريب والشخص اللي هو عنده خبرة بالمرافقة النفسية وش خبرة أو خبرة حياتية، يعني ما ضروري بكون دكتور أو بروفيشنال، بس يكون كمان مرق بخبرة معينة يحكي على نفس الموجة، مش إنه خلاص ما بدها هالقد وشد حالك وهالكلمات اللي مؤذية كتير للشخص المحزون.
هلأ قبل ما نحكي مع الصدمات الكتير معقدة المراحل بتختلف قلت لي عنهم بيضلوا لوقت طويل، خبرنا كيف المفروض نتعامل مع الأشخاص.
أوكي.
بطريقة صحيحة.
بطريقة صحيحة.
كل المواقف.
شو ما كان نوع الصدمة، أسوأ شيء ممكن نعمله لما قالوا للشخص إنه منك الوحيد بالعالم، في غيرك قطع بنفس الصدمة، يلا شد حالك وقوم، أو ما بده هلأ أنت عم تبالغ بالموضوع.
طيب هون شو بيكون ردة فعله، يعني شو بيحس الشخص لما بيسمع هالكلام وجه له؟
رح أقول يا ريت ما حكيت عن وجع، يا ريت بقيت ساكت كان أحسن.
ساعتها بطل يحكي بالموضوع مع هذا الشخص.
أكيد. رح ينجرح زيادة أو رح يعيش عادة الذنب، أنه أنا في كمان هيك مستعمل أوقات كلمات أنه أنت لو أنت شخص مؤمن ما كنت بتتألم، لو إيمانك كبير بالله ما كنت بتوجع، وهذا الشيء مش مزبوط، يعني حتى المؤمنين والقديسين كانوا يتألموا بحياتهم، فأنا ما في عاتبه للشخص على شيء هو عم بيعيشه شعور بقلبه، وما في شيء اسمه شعور غلط، الشعور هو نابع عن لا إرادة، أنا ما بقرر بدي أحس هيك، فأنا ما في له ما تحس هيك أو أنت عم تحس غلط.
إيه بتعرف، لأنه فعلا بيزعج هذا الشيء، بحسه أنه مش عم يقدر يتعاطف أو ما بيقدر يشوف شو هو عم يحس، يعني عرفت ما بده، يعني كأنه مش مستخف الوضع اللي هو فيه.
مزبوط.
هيك بيخدها.
أكتر كلمة هيك بحسها بتساعد الأشخاص المحزونين هو لما قال له بالفعل وجعك كتير كبير، أنا كتير مقدر أنك عم تشاركني بهالشي، وفي قال له كمان أنه كيف بعدك أنت قادر تحكي وهالقد موجوع، يعني أعطي قيمة للوجع، ما بلش سخفه وبعد عن الموضوع. في ناس تهرب،
وبين أنه أنا أضعف منه كمان، أنه هو قوي.
يعني أعطيه هلأ كمان في أعطيك هيك تيبس إذا بدك، أو هيك وسائل بتساعدنا كيف الإنسان يسأل الأسئلة المفيدة للشخص اللي هو مرق بصدمة معينة.
دي أكيد.
هنا إذا بدك أربع أسئلة كتير مهمين. أول سؤال بدي أسأله شو اللي صار معك، يعني خبرني شو اللي صار.
هيك وعم بفضفض هو.
بفضفض، برافو عليك، صح. وكمان من بعد ما يكون خلص في إرجع قال له كمان خبرني بعد شو اللي صار، يعني كأنه أنا مهتم للقصة تبعك وبدي أعرف بعض التفاصيل. على قد ما بخليه يحكي ويفضفض، على قد ما بيقدر هو يكون عم بيرتاح ويحس انه في حدا عن جد شاعر بوجعه، مهتم انه يسمع قصته.
صح. ويكون في كتير قصص بتاني مرة اكتر من اول مرة، وقت بعيد الحديث بيكون عم يطلع كتير قصص معينة.
مزبوط. واذا منلاحظ كمان المحزونين خاصة بوقت التعازة منشوفهم بيخبروا الخبرية، بيجي حدا تاني بيجي بيخبروا الخبرية من اول وجديد، وبيضلوا يخبروها كذا مرة، وهذا شيء صحي، لأنه الإنسان كل ما يخبر الخبرية بيكون عم بيصدقها أكتر، وعم بيفوت إذا بدك تقبل الواقع أكتر. فنحن ما تقول له خبرتنا وخلص سمعناها، بالعكس نسمعه مرتين وثلاثة وأربعة لحتى هو يكون عم بيرتاح، لو منه بحاجة يحكيها ما كان عم يرجع يعيدها.
صح، 100%. مثل حيلا موضوع نحن بيفرحنا أو بيزعلنا بنحب نحكي فيه، بنحب يعني. على كل حال بتعرف إنه وقت الواحد بيقعد بيفكر لوحده ما بيتذكر إلا القصص يلي زعلته أو القصص يلي فرحته، ما تبقى مرق عابر بحياته.
مزبوط.
هيك معك حق، يعني الواحد بيحكي بحس حاله مرتاح لو حزن ولو فرح.
100% صح.
شو بعد في عنا
من بعد أول سؤال شو اللي صار، في أسأله شو اللي حسيته أو شو اللي حسيت. هل بتحكي عن المشاعر، هو عم فوت نحن أكتر على الصميم، حكينا شوي عن جنرال بالعموم، فتنا على المشاعر اللي أكتر إشي بتكون صعبة، مشاعر مؤلمة، مشاعر حزينة، مشاعر خوف إلى آخره. وهنا كمان بكون عم بصغيله، وكمان كرر السؤال خبرني بعد شو حسيته وهلأ شو حاسس. من بعد ما نخلص هذا السؤال فينا نسأله السؤال الثالث، وهون عن جد كل ما أسأل هذا السؤال لحدا بكون عم برافقه بيفرط بالبكة لما أسأله شو كان أصعب شيء بالنسبة لألك بكل يلي صار. أصعب شيء أنا عم فوت على الصميم الصميم وعم دقله بالنقطة الحساسة يلي بقلبه، و مرحلة 99% لما أوصل لهذا السؤال بيفرطوا بالبكاء، لأنه عن جد بكون وصلنا للوجع العميق يلي بقلبهم.
دوينا على الجرح.
دوينا على الجرح، صح. فشو اللي صار، شو اللي حسيته، وثالث سؤال شو أصعب شيء كان بالنسبة لك. رابع سؤال من بعد ما احنا حكينا عن كل المشاعر والصدمة وعملنا إذا بدك الإطار العام، بيسألوا سؤالي هو إذا بدك مفتاح وكتير أساسي، شو اللي عطاك القوة لتضل واقف على إجراك. هون أنا بكون عم دويله على القوة اللي فيه لحتى كمان هو يعرف إنه منه شخص ضعيف، هو عنده قوة معينة بس منه شايفها. فأنا ما أسأله هالسؤال شو اللي عطاك القوة، هو بينه وبين ذاته رح يراجع إنه أنا مزبوط أنا شخص قوي بقيت واقف على إجري برغم من هالألم.
طيب شو تكون إجاباتهم أوقات هيدا على هالسؤال؟
الإجابات كتير مختلفة.
هيدا نشوف.
هلا اللي بيقول لي شخص مثلا أعطاني القوة إنه أنا شخص مؤمن بالله، تكلت على الله بحياتي وسلمت وجعي، وهذا شيء إذا بدك أكتر شيء ممكن يساعد الأشخاص الإيمان. يعني الشخص المؤمن أو الغير مؤمن، أكيد المؤمن رح يشفى بطريقة أسرع وبطريقة صحية أكتر.
صح.
لأنه ممكن إذا شخص غير مؤمن يعمل ردة فعل على الله ويصير ما يتقبل فكرة وجود الله، إنه لو الله بيحبني ما كان تركني أتقلم.
بس هيدو في مرحلة بيمرقوا فيها هيدي القصة.
إيه صح، أكيد
مؤقتة
فيها،
بس
الخطورة نضل فيها أو تستمر معنا لفترة كتير طويلة.
إيه شو بعد إجابات غير إنه أنا مؤمن؟
أوكي، كمان في أشخاص إجابات مثلا زوجي كان حد هيدا الشيء اللي أعطاني القوة، أو لأنه أنا أخذ دورة بهالدومين تذكرت الأفكار اللي كنت أخذها بالدورة كانت على إذا بدك نظرية اليوم قدرت تطبقها بحياتي، بس كنت محضر ومحصن حالي قبل بوقت.
طيب شو الصعوبة اللي بتواجهوها بها هالصعيد دكتور روبير؟
الصعوبة لما الإنسان هو ما بده يطلع من الوجع تبعه، يعني هو رافض فكرة أنه أنا بني شيء، أنا كتير منيح بس هو منه منيح. لما ما يكون في الوعي هذا أصعب شيء، وكتير صعب انه نوصل له فكرة انه انت بحاجة لمساعدة، بحاجة تكون عم تطلع من هالأزمة اللي عم تمرق فيها. ورح أعطي مثل كمان واقعي، يعني ياما أشخاص ما بيعبروا عن مشاعرهم بالطريقة الصحيحة، منشوفهم بعد الصدمة بيعصبوا كتير، ممكن يصيروا يدبوا ولادهم
عدائية
لأنه هن في مشاعر واكتئاب جوا، بس هالاكتئاب
مخدرينه
ايه صح، او مش عم بيعبروا عنه بالطريقة الصح، فبيعبروا عنه او بالغضب
بفشوا خلقهم يعني.
او بفشوا خلق غير صحيحة صح.
انعكاس هالمشاعر كلها عليكم، واكيد مش يوم ويومين، يعني تقريبا قدي كل يوم في عندكم
بطريقه مستمره صح؟
بطريقه مستمره
حاجه كبيره.
انعكاس عليكم لوين عم بتوصلوا؟ كيف عم تقدروا تفرغون انتم هدول المشاعر المحزنه؟
ليكي منقول نحن لازم يكون في اذا بدك جدار شوي بين الشخص المحزون والشخص اللي عم بيرافقه، لحتى ما ينغمس بالمشاعر الاخر ويفرط هو كمان كمرافق نفسه. بس بمحل معين ما فينا إلا ما نكون عم نتعاطف أو نحس بوجع الآخر، نحس بهالصعوبة.
أنت عم تحكي عم تخبرنا كلنا، أكيد مارك وأنا واللي عم يسمعونا بنحس، عم نحس بكل كلمة عم تقوله، عم نشوف المشهد قدامنا عم نحس نفس المشاعر.
مزبوط.
بقى مشان هيك إنه كتير صعب عليكم بشكل مستمر تكون.
أكيد أكيد صعبة. كم هيك من الضروري كتير الأشخاص اللي بيرافقوا المصدومين أو المجروحين بقلبهم كمان هن يكونوا عم بيشتغلوا على ذاتهم، يفضوا بمحل معين، يكون عندهم مرافق نفسي لألهم خاص. لكل مرافق نفسي لازم يكون في مرافق نفسي، وحتى كمان ياخد وقت بريك، يعني هو كمان يرتاح، ياخد وقت تأمل صلاة أو يبعد عن شوي عن هالأمور حتى هو يستجمع القوة تبعه تيضل يقدر يعطي، وإلا رح يفضى من الداخل
100%. حضرتك قلت كمان بترافقوا الفوق اللي عندهم فوبيا معينة.
مزبوط.
أول مرة ما خبرتنا عنها قبل بمرة.
هذه مفاجأة.
مفاجأة. على كل حال ذكرنا مزبوط باسم المطرح، يعني المطرح ما بتشتغلوا باسم الجمعية اسمها.
هي نحن أنا مؤسس لجمعية أرمونية اللي هي بتعتني بتدريب الإنياغرام اللي هي بتحكي عن أنماط الشخصيات، وأيضا تدريب الشفاء من جروح الصدمات والفوبيا. الدورة بنعطيها إذا بدك بيكملوا بعض التروما أند فوبيا. ليش؟ لأنه أشخاص ممكن من جراء تروما معينة، بس قول تروما يعني جرح، هيدي تعريف كلمة تروما، يعني بالعربي نقول صدمة بس هي فعليا جرح. جرح ممكن يؤدي إلى فوبيا.
جرح
معينة.
ناتج عن صدمة.
صح، جرح ناتج عن صدمة 100%. وفي أشخاص من وراء صدمة معينة ممكن يعانوا من فوبيا معينة. حاطي مثل جراء حادث، تنقول انفجار معين، حروب، ففي أشخاص بصير عندهم فوبيا من الطيارة، فوبيا أنه يقعدوا لوحدهم، أنواع كتير متعددة. يعني ما فينا نفوت بكل الديتيلز هلأ، بس هالدورة كتير عم تكون مفيدة وفعالة للأشخاص اللي عم يشتركوا فيها، وكتير عم بتغير حياتهم، عم تخليهم يفوتوا أول شيء على مشاعرهم ويعملوا خطوة نحو الأمان.
هلا قبل ما نخلص بتعطينا ارقام التليفون اللي بحب اللي عم يسمعنا وبحاجه لهالخدمات هيدي اللي بتوجع، يعني بقى منعطيهم الرقم
81 168 618.
رجع نعيده
81 168 618.
حكينا أمور كتير بهذا الموضوع، بتحس أنت كأنه جزأنا الفقدين كيف بدها تصير، بس كمان مثل ما أنت قلت حضرتك أنه الصدمة مش بتكون بس بتكون بفقدين، كل شيء يعني ممكن خيبة أمل كمان
صح،
وخيانة
خيانة كتير صعبة
وغدر، ويعني هدول لو رغم أنه ما بيعادلوا يعني معنيهم ما بيعادل معنى الفقدين لشخص معين غالي.
أكيد.
بس كمان هل بشكل عائق بحياة الآخرين، وكمان في مرافعة لأنهم بتتم بطريقة سريعة؟
طريقة سريعة أنا مش كتير معه، يعني أوقات الإنسان بحاجة
بس ما بتاخد وقت مثل ما بياخد وقت تبع المراحل الخمسة.
إجمالا إذا هي صدمة حقيقية بدون يقطع بالمراحل الخمسة، وبدنا نقطع يعني نحن ما فينا نستخف مثلا إذا هي منا وفاة، خسارة تنقول عضو من الجسد أو اغتصاب أو خيانة، كمان صعبين كتير، ما فينا نكون عم نقلل من قيمة هذا الوجع. مش بس الموت هو يعني خسارة، ولكن أكيد الموت بيضل هو الخسارة الأكبر واللي لا تعود
صح.
صح. بدي أقول بعد فكرة إذا تسمحي لي.
أكيد تفضل.
دائما العلوم النفسية والتقنيات بتساعدنا حتى نوعى نحن شو عم نعيش، نعرف التقنيات كيف نتخطى هذا الشيء. بس بدي أقول الشفاء الحقيقي إذا بدك أو هيك العميق ما بيصير إلا من الله، والله وحده هو الذي يشفي بجراح القلب ويضمد هذه الجراح.
أكيد يعني لازم الواحد يحسن علاقته بالربطة، يقدر يسمع كل الرسائل اللي ببعتلو إياها، وبالتالي هو بيعرف أي طريق لازم يسلك تيقدر يوصل للتعافي.
صح،
هيك قصدك؟
صح 100% أكيد.
نحن كتير انبسطنا اليوم باللقاء مع حضرتك. طبعا لازم يكون عنا لقاء تنحكي على الفوبيا أنواعها، وكيف نقدر الواحد يتخلص من كل شيء معين بخاف منه.
أكيد.
ونساعد المستمعين على قدر المستطاع. شو بتعطي النصيحة أخيرة للمستمعين بظل كل شيء حكيناه؟
رح أقول إنه الوجع شيء مؤلم جدا، ولا مرة تسمحوا لحدا يستخف بوجعكم، ولكن اختاروا الأشخاص الأخصائيين أو الأشخاص المناسبين تيسمعوا هذا الوجع ويقدروا يساعدوكم بالطريقة الصحيحة، لأنه الشفاء دائما ممكن.
100%. وكمان لازم يعرفوا أنه الحياة نوعية مش بس كمية، أنه تنقدر نحس بنوعيتنا لازم نحن نبحث عن كل شيء بيفيدنا بكل التحديات والصعوبات اللي بتعتذرنا.
أكيد أكيد طبعا.
شكرا لك دكتور روبير فضول، شكرا لكل المستمعين. وطبعا ضمن الاسم الثاني بيساعدني اقول اهلا وسهلا بالاستاذ ومصمم الرقص ايوان. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جانا، بونجور للمستمعين.
مع الاستاذ ايوان لليوم رح نتابع سوا اسباب انحدار الرقص الشرقي باواخر القرن العشرين، ولكن طبعا بحلقه سابقه حكينا كثير عن تاريخ الرقص، امتى وكيف بلش، مع مين ومين طور الرقص، وصلنا لعند الراقصة نادية جمال.
مزبوط.
قبل ما نحكي بالانحدار تعملنا هيك اختصار صغير، يعني شو حكينا الأسبوع تيتذكر المستمعين، ومنحكي شوي عن حياتها لنادية جمال، بعدين نشوف شو السبب اللي خلى رأس الشرق يتراجع ويصير وصمة بطل فن.
مزبوط. أسبوع الماضي اللي ما كان عم بيتابعنا بلشنا بتاريخ الرأس الشرقي، كيف بلش ومين كانوا العظماء ومين اللي أثر وعطى هالبصمة الحلوة بالرأس الشرقي. بلشنا كان الرأس الشرقي هو بلش مع العصور القديمة، وكان نوع من الطقوس يعيشوها بالفرح بالحزن. مثلا بمصر كان على وقتها يفيد نهر النيل، كانوا ابتهاجا بهالشي كانوا يعبروا بالرأس. وعند اليونان كانوا للطقوس للخصوبة عند الامرأة كانوا يعبروا بالرأس، وعندنا للفرح كمان كانوا نوع من الدبكة وهالأنواع. وهو الرأس الشرقي هو الخليط من عدة فنون، من عدة تراث. يعني عندك من تركيا، سوريا، مصر، الأردن، لبنان، العراق، كله هالميكس، كله سوا هالخليط تكون شيء اسمه الرأس الشرقي.
بس أبدعت في مصر.
أكيد مصر عندك الحقبة بين 1700 و1900 كان عندك حقبة العوالم والخوازي، هن اللي كانوا بداياتهم هنيك، ومن أبرزهم كان عندك شفيقة القبطية وعندك كان بابن بكشر. هاتنين كانوا من أهم هالحقبة. من بعدهم اجت بديعة مصابنة. بديعة مصابنة اللي شقلت هالفن وعملت شيء اسمه كازينو بديعة،
عطيته رقي معين.
أكيد 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 عطيتها الرقي.
كانوا بيقولوا بيتخرجوا منها.
مزبوط. كانت مدرسة مدرسة تخرج من عندها العديد والعديد والعديد من الراقصات. عندك أبرزهم تحية كاريوكا، سامية جمال، نادية جمال رح نحكي عنها اليوم، وعندك كمان كتار وكتار وكتار يعني من بعد.
بس أكثر شيء تركوا بصمة.
أكيد أكثر أبرزهم عندك تحية كاريوكا، سامية جمال، نادية جمال، نعيمة عاكف، ورجع من بعدهم كمان عندك زينات علوي، حورية محمد، عندك نجوى فؤاد، ومن بعدها صار الانحدار. يعني عندك فيفي عبده ودينا كانوا آخر من سكر الباب وصار عندك هالانحدار.
وطبعا لكل رئيس كان في له مدرسة خاصة
أكيد
ودورات هي بتتميز فيها.
أكيد أكيد.
إذا بنحكي عن نادية جمال تهيت نشوف شو أو كيف طورت وأي طريقة تميزت.
أكيد نادية جمال اسمها الحقيقي كان ماريا كاريداس. هي ولدت بالإسكندرية بمصر سنة 1937. بابايا كان يوناني أما نمساوية إيطالية. يعني ما كانت مصرية الأصل.
سقفت معي
إيه جامعة العديد من السقفات. بعمر 4 سنين أهلها أدخلوها تتعلم الفنون العزف على البيانو ورأس الباليه. بس صارت أكبر شوي بعمر 9 سنين شاركت بفيلم أفراح مع نور الهدى.
9 سنين
إيه. ومن بعدها كمان انضمت لقافلة اللي فاتوا على مدرسة بديعة مصابنة. فاتت تعلمت عند بديعة واشتغلت أول شيء بدايتها عند بديعة مصابنة. وهونيك تأثرت كتير بتحية كاريوكا وسامية جمال. تأثرت كتير فيهم. بعدين اجت على لبنان. من بعدها اجت على لبنان تقريبا بسنة 53. بسنة 53 كانت ببلشت الثورة بمصر. اجت على لبنان الانفتاح والحرية. وهونيك بدايتها كانت عند تانيوس. ملها تانيوس. كان ببيروت وفي كازينو تانيوس بعلي. بدايتها كانت ببيروت. كانت تقدم رأس الغربة مش الشرقة أول فترة. بعدين بصدفة نهار كان راقصة اللي بترقص شرقة كانت غايبة. حلت محلها هي. ونعجب فيها كتير تانيوس بطريقة أدائها لرأس الشرقة.
خسبتش معه ومزجت معه
أكيد
يعني.
يعني كان عندها خبرة ما درست بديعة مصابنة بهالوقت. بقى طلب منا انه تقدم رأس الشرقة بكازينو تانيوس بعلي. طلعت لفوق وصارت تقدم رأس الشرقة بعلي بكازينو تانيوس فوق. وهونيك بعلي كانت مشهورة مدينة اصطياف. كان يجوا كل الفنانين لفوق. من ابرزهم كان فريد الأطرش يتردد كتير على لبنان. كان فوق بوقتها واجا حضرها. وعرف إن من أصول مع الجنسية المصرية أصار يسلم ويتعرف عليها. وأشاد بإعجابه للستيل عم بتقدمه والرأس اللي عم بتقدمه. وهون خبرته قالت له أنه أنا بداياتي كانت عند بديعة مصابنة ومتأثرة بي. وسألها مين سميها
نادية
جمال. هون جوابته قلت له أنه تانيوس الشمالي هو اللي أطلق عليها اسم نادية جمال. وأصار أنه تحافظ وتضل على هيدا الاسم ما تغيره. وهي حافظت وكملت بهيدا الاسم. وهون رجعت عرض عليها فريد الأطرش كمان تطلع معه بالأفلام اللي كان يعملها.
تعرف يعني الوحيدة من بين كل ذكرناه هذيك المرة اللي ما تعرضت لعذابات
تعذيب. ايه مزبوط.
هي وصغيرة.
مزبوط. يعني بديعة مصابنة وتحية كاريوكا بتعرضوا لهن وصغار حوادث مؤلمة للأسف. لا هي طفولتها كانت
رايقة.
انتقلت عم مصر رجعت وعملت شاركت بالعديد من الأفلام مع فريد الأطرش. وهون اجت بقوة على مصر. سو كانت دعستها قوية بمصر. كانوا يقولوها يرقبوها كانوا بالخواجاية. الخواجاية اللي جاية تقدم رأس الشرقة والكلاسيكة. كانوا يحسبوها حساب بمصر بوقتها. شاركت بالعديد من الأفلام مع فريد الأطرش. ورجعت اجت على لبنان. رجعت على لبنان بسنة 59. اجت على لبنان وقدمت عروض رأس الشرقة بأوتيل فينيسيا بأوتيل فينيسيا، بقيت على سنة تقدم استعراضات رأس الشرقي بفينيسيا، وإجوا حضروها أهم رؤساء الجمهورية والسفراء.
طيب شو طورت بهذا الرأس؟
طورت كتير الرأس، بش يعني كانت عاملة هالميكساج بين الشرقي وبلدي اللي ممتازين فيه بمصر مع الكلاسيك والبابالي كلاسيك اللي عنا بلبنان. هي كمان اجت عند جورجيت جبارة كمان وافتتحوا مدرسة واضافوا رأس الشرقي كمان. سو هي من ادخل الكعب برأس بالكعب برأس الشرقي. بمصر كانوا يرقصوا حافيين، هي أدخلت الرأس بالكعب، وكانت عطول تقول الرأس الشرقي هو إحساس وتعبير، so مش إغراء. وتقلهم إنه الرأس الشرقي ممنه هز ببطن، يعني في فن وفي تاريخ لإله، وتناشد باحترام هذا الفن، وتعبت كتير توصلت هالفن لمطارح عالمية. يعني من بعد ما قدمت لسنة بداري أوبرا بفينيسيا، اشتغلت على سنة بفينيسيا، هنأ الرئيس كمي شمعون وشعر حلو بوقتها، اجوا هنوا انه على هالفن اللي عم تقدمه. من بعده انتقلت مع روميو لحود لمسرحيات الاستعراضية بالرأس، وهون انكسرت القاعدة. هون كان قبل كان
انكسرت القاعدة
كان قبل الأهمية للفنان اللي عم بيغني،
صارت الأهمية
بمجيء نادية جمال، صار المطرب بيغني لحال والتابلويات الرأس لحال، بتتقدم أول شيء تابلويات الرأس ورجع بيفوت الفنان بيغني بقد الأغاني اللي بده يقدم. اشتغلت مع روميو لحود عدة مسرحيات، من أهم مسرحية القلعة تقدمت ببعلبك بمهرب ببعلبك تقدمت فوق، وهون إجا يحضرها الأخوين رحباني عاصي ومنصور مع المخرج هنري ببركات، وقتها إجوا حضروها، وبالآخر إجا سلم علي عاصي وقال له عاصي الرحباني الله يرحمه، قال له جينا تنشهد عفشلك
عفشلة؟
ايه بمهرجانة بعربك، بس أثبتي لنا إنك عمود من أعمدة بعربك.
اوه حلو كتير، عن جد كانوا مستخفين، يمكن مستخفين
بشي اسمه رأس شرقي. أيه. للأسف ما كان له هال
أساسا هي جربت مستحيل تترسخ الرأس الشرقي كثقافة مثل الرأس الكلاسيكي ورأس
مظبوط. وهالشي صار، هالشي صار مع نادية جمال. من بعد ما خلصت من بعلبك انتقلت وجالت لبنان بالمهرجانات، يعني عندك بمهرجان الأرز، مهرجان جبال، مهرجان البترون، ببرمت لبنان ولقبوها بسيدة المهرجانات.
حلو.
قدمت فن راقي وحلو. من بعدها تجا لجنة السياحة بلبنان والثقافة طلبوا منا تمثل لبنان عن فئة الرأس الشرقي حول العالم، برمت أكثر من 40 دولة وتمثل كفن الرقص الشرقي، فن مثله مثل اللاتينو، مثله مثل الباليه، مثله نفس الشيء، وقدمته وراحت على أمريكا. بأمريكا أسست مدرسة لرأس الشرقي بأمريكا. أول سنة أول ما ببلشت إجا لعندها تقريبا 200 تلميذ، من بعد 3 سنين صاروا 700 تلميذ، ورجعت من بعدها ووصلوا 4000 تلميذ عندها، وصاروا ببقية المدارس بسان فرانسيسكو، بديترويت، بلوس أنجلوس، كمان يعلموا تكنيك نادية جمال برأس الشرقي، صار بالمدارس مثله مثل رأس الأرجنتيني ورأس البالي نفس الشيء. وكمان راحت طلب منا تروح على مهرجان دار الأوبرا بفيينا، طلبوا منا مرتين راحت تمثل لبنان عن فئة الرأس الشرقي. وهونيك طلب منا رئيس دار الأوبرا انه تزيد 4 حفلات إضافية زادتهم عملتهم بوقتها كانت الحرب بلبنان، وكتبوا عنا الصحافة العالمية إنه ناديا جمال من لبنان شعب يريد أن يعيش وسيبقى حيا. هيدا كان التيتر بالعناوين بالجرايد الصحف العالمية، وطلبوا منا
يطلعوا للراقصة بشكل جدا محترم.
أكيد أكيد أكيد. وطلب منا رئيس دار الأوبرا هونيك تعلم الصبايا اللي كانوا عنده بيرقصوا بباليه كلاسيك، تعلمهم الرقص الشرقي، وعلمتهم الرقص الشرقي ناديا جمال بدار الأوبرا بفيينا. وشاركت أكيد بالعديد والعديد، أكثر من 40 فيلم بين لبناني وماما مصري بين تمثيلا ورقصا.
يعني مسيرتك كلها نجاحات،
نجاحات حافلة. لا 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 أبدا،
نكسيت أبدا.
يعني من أهم الأفلام اللي عملتهم طريق السعادة، رسالة غرام، عهد الهدى، قلبي يهواك، زنوبة، ببيروت صفر، جارو، وكتار 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 من الأفلام. وحتى وصلت للسينما الهندية، ممثلت العديد من الأفلام الهندية مع الممثل شامي كابور كمان. اتزوجت مرتين، الأول شفيق هاشم والتاني في الفنان منير معاصري، لكن للأسف ما أنجبت أطفال، ما جابت أولاد. كانت عطول تقول تلاميذة هم أولادة، وعطول تناشدهم وتصر عليهم أنه قدموا هالفن بطريقة محترمة، حافظوا على التكنيك، حافظوا على أصول هيدا الفن. طول مسيرتها كانت تتناشد بهيدا الشيء.
يعني بنقدر نفهم من هالقصة كلها انه هي ما تركت الفن الا لما سخنت.
هي للأسف بآخر ايامها كانت عم تكتب كتاب قصة حياتها مع صورها وانجازاتها وتاريخها رأس الشرقي.
أصيبت
بالسرطان. كانت بكندا مش بلبنان. أصيبت بالسرطان وللأسف توفت عن عمر، كان عمرها 53 سنة بقى. وكتب عنا المطران جورج خضر بجريدة النهار بالصفحة الأولى من الجريدة بوقتها مقال، أخذت منه بس جزء كتير صغير كتير حلو عجبني. ذهبت مع إيقاع الكون إلى ذاك الإيقاع السماوي، تنسكت لصرامة الفن طلبا للمعرفة. عالم الرقص هو حلم الظفر بالمختوم، وناديا جمال ظفرت. وبعد أيسر في ناديا جمال الحب، الشغف، ورهبة الاحترام الفن، احترام الرقص باعتباره أول وآخر ما يملك الجسد ليهبه إلى الروح.
حلو.
سيفي شحلو هال
كان في تعاطف معه ومع حالته.
أكيد أكيد. واحترام الفن.
طيب شو الشيء اللي صار وخلى الفن يلي هالقد وصل لهالمستوى من الاحترام ومن يعني التقدم يصير عم ينتكس بنفس القرن؟ يعني ببدايته بلش يطلع وصل ورجع نزل.
مزبوط. اللي صار انه هالعظماء الكبار اللي كانوا على الساحة، شي توفى، شي اعتزل، شي هالعظماء كانوا يحافظوا على الفن، كانوا عطول يشتغلوا على يطوروا هالفن، يشتغلوا مع أساتذة مصممين للرقص يساعدوهم بتصميم الرقصات. ما كانت ولا واحدة منهم تطلع تقدم استعراضها أو رقصتها بدون ما تكون دارسة ورايحة عند أستاذ معلمها هالخطوات، عملها كوريغرافية الرقصة تطلع تأديها. وأكيد تشتري ببدلة، كانوا يرقصوا على معزوفات مش مثل هلأ. يعني مش من بعدهم، الجيل اللي بعدهم صاروا يستخفوا بهالفن، ياخدوا له شيء سريع، الربح السريع يقولوا له. يعني صاروا ما يتجهوا للأساتذة، يلا نسمع موسيقى، منحط هالطابلة، مندق شوي، منرقص شوي، مع التعري والإغراء. راحوا على الإغراء والتعري بالرأس للأسف. هيدا اللي أشط وضعضع هالفن وهالتاريخ وهال
يقال انه كمان يلي الراقصات الاجنبيات الاجانب اللي اجوا كمان هن ساهموا انه بانحدار هاي
هال شوف اللي صار بمصر صاروا عم يستعينوا بالراقصات الاجنبيات الروس والاوكران يجوا بدايه اجوا وبس الروس والاوكران في عندهم احترام للرقص يعني كانوا يتعلموا التكنيك صح يتعلموا وصول الرقص صح بس للأسف ما كانوا يعلمون مثلا المعزوفة أو الأغنية أو اللي بدهم يرقصوا عليها ما يفهموا معناتها ما عندهم حس التعبير عن شعور هلأ بدي أفرح هلأ بدي أحزن ما أنا عم جسد هالرقصة بدي عم جسدها بجميع معانيها بالحزن بالفرح بكل هالقصص
والمشاهد بحس إذا اللي عم يعطينا يعني بإحساس الشخص أو مزبوط. بس تكنيك
يعني الراقصات الأجنبيات ما كانوا يوصلوا هالإحساس وهال للأسف كان في حلقة ناقصة بهالفن يعني ما قدروا كملوا صح بقوة العظماء اللي كانوا قبل لأنه ما كان عندهم هالإحساس
إيوان قديه مصمم رقص بيأثر على الراقصة وخاصة يقال كمان أنه بسبب غياب مصممي الرقص هذاك الوقت ما عاد في رقص جيد محترم
أكيد الرقص الأستاذ الرقص ومصمم الرقص بيأثر كتير على الراقصة مثلا رح أعطيك مثلا تحية كاريوكا مثلا اسمها تحية كاريوكا نسبة لرقصة الكاريوكا يعني جابت لها بديعة مصابني أستاذ علمها مصمم رقص علمها رقصة الكاريوكا وأنجحت وأبدعت فيها وهون صار اسمه بديع تحية كاريوكا يعني تتشوفي لحد وين بيأثر إنه نوع الرقصة وكيفية أداء الرقصة والأستاذ كيف بيعلمك كيف بيطلع منك بالنهاية هالأستاذ عم يصنع منك نجمة يعني هو عم بيدلك على الطريق الصحيح عم يعملك هالرقصة عم يعطيك هالفن تتقدمي انت بطريقة حلوة على المسرح
يعني راقصة بلا مصمم رقص صعب تنجح
اكيد لا ما بتقدر توصل لأنه نظرة المصمم الراقص وثقافته وعلمه كلهم مجموعين هو عم يخلقوا هالرقصة يعلمها لهالراقصة تتوصلها للجمهور
طيب شفنا كتير راقصات فيما بعد من بعد ناديا جمال يعني اجوا كتير اسامي ان كان مصر ان كان بلبنان
اكيد
ما قدروا يحسنوا وطوروا الرقص ورجعوا وجلسوا شوي
جربوا باماكن يحسنوا شوي يزبطوا شوي يقدروا بس للاسف الظروف ما ساعدتهم كتير يعني مثلا عندنا بلبنان اماني جربت عملت استعراضات اماني قدمت الرقص على مسارح بس للاسف اجتنا الحرب اللبنانية وإذا كتير ظروف أعاقة أنه تكمل هالمسيرة ووقفتها من النص
في كتير أسامي بلبنان
كتير كتار سمارة
نريمان
عبود كتار يعني عندك بلبنان انحدار صار تقريبا من بعد سيسيمو أسمر يعني سيسيمو أسمر كان في برنامج اسمه استوديو الفن
صح.
برنامج استوديو الفن كان في إيميل عاطي إيميل لرأس الشرق مثله مثل بقية الفنون وكان بلجنة الحكم يستعين بعمالقة وأساتذة كبار جورجيت جبارة كانت بلجنة الحكم عندك آخر شيء نادر عساف اجت بلجنة الحكم أساتذة كبار كانوا يجوا بلجنة الحكم كان في إيميل لرأس الشرق من بعده ما عاش مثلا ببرامج اللي بعده اجت زيحوا رأس الشرق على جنب يعني ببطلوا يطلعوا هون صار أكتر يروحوا هالراقصات على الربح السريع وعلى الطريق الأسرع للشهرة ويطلعوا مصاري ويعيشوا ببطل همهم أكتر الفن ورسالة الفن
طب المهتمين بهذا الأمر معقول يلاقوا طريقة يحموا هيدا هالفن ويرجعوا يعيدوا للمقدمة.
أكيد أكيد أكيد. عندك مثلا حاليا بمصر عم يرجعوا في نهضة كبيرة برأس الشرق. يعني أنا كنت مشارك هالصيفية عم يعملوا مهرجانات الرقص، عم يرجعوا عم يجيبوا أساتذة من حول العالم يشو يعلموا، يعملوا ورشات عمل يعلموا الرقص الشرقي، وعم ينعمل سهرات، عم يجوا تلاميذ من جميع أنحاء العالم. هالسنة كان في من كوريا، من تشاينا، من البرازيل، من فرنسا، من أمريكا، جميع دول العالم كان عم يجوا يشاركوا بهالمهرجانات، وعم ينعملوا على مستوى عالي جدا من التنظيم، من الإدارة، من الفن. عن جد برافو عليهم، شابو لهم.
يعني بالمستقبل كيف تتخيل هذا الفن رح يصير؟
إن شاء الله يرجع،
حسب يعني ما عم تشوف وعم تسافر.
ليك عطول 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 بالحياة، في طلعات وفي نزلات. للأسف نحن الأوضاع عنا بلبنان مش مساعدتنا هالفترة، الحروب والمشاكل واللي عم بتصير. بس أكيد أنا أكيد 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 من بعد ما 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 في شيء بيدوم على الآخر، هالمشاكل وهالصراعات رح تروح، قد رح تضايقين بعد وقتها تروح هالمشاكل والحروبات، رح يرجع الفنون تقب وتطلع وترجع من أول وجديد، لأنه نحن بميزنا بلبنان ببلد الثقافة والفن. بقى الفن رح يرجع يطلع طالما في هالمدارس عم بتعلم، طالما في هالتلاميذ عم يجوا يتعلموا، رح نرجع نشوف أجيال وأجيال وأجيال تطلع وتكمل هالمسيرة من بعدنا. أكيد.
حضرتك كم مصمم رأس؟ بمين تأثرت بداية؟
أنا بداية تأثرت بحدا أستاذ عظيم بالنسبة لي، هو سامي حاج. سامي حاج هو بدايته كان بكاراكالا وكمل بتصميم الرقص، تصميم الرقص بأنواعه، يعني مش بس الرقص الشرقي، بالرقص المعاصر، بالرقص الأجنبي، بالباليه كلاسيك. بقى أنا تأثرت فيه، حبيت هالخلطة اللي عملها سامي حاج. هو أول من عمل النيو كلاسيك أورينتال دانس، يعني في شيء نحن بالمدرسة عنده، أنا اللي عم بعلم هلا النيو كلاسيك أورينتال دانس، هاي أخذتها من سامي حاج. هو الخليط من الرقص الشرقي مع الباليه كلاسيك، اللي عملنا هالخلطة، أخذنا هالرقي والكلاس من الباليه كلاسيك مع الرقص الشرقي وتقنياته، جمعناهم عملنا هالخلطة اللي عم نعلمها والمميزة.
حلو. طب هلا كتصميم رأس تنحكي كيف أوكي. بتصمم رأس؟ كيف تستوحي؟ بأي طريقة؟ كيف تبدأ عملية تصميم رأسة لشخص معين مثلا؟ بأي طريقة بتنفذها؟
اوكي، نروح على التصميم الراقص. هو مثل لابوراتوار، مختبر بالعربي. هالمختبر فوت عليه، اول شيء بشوف الشخص، بتعرف على الشخص اللي بده عنده هالرقصة اللي بده نشتغل عليها، بشوف شخصيته كيف، شو مقدوراته بالرقص، شو بيقدر، وبسمع الموسيقى اللي بده
يرقص
عليها. هون الموسيقى بتاخدني على مطرح تاني، بس اسمع الموسيقى بتخيل لوحة، بتخيل قصة، بتخيل قصص، ومن هون بنبلش نشتغل عليها. يعني كل رقصة إلى قصة، إلى حكاية، إلى خبرية منجسدها بهالتابلو رقص اللي بتشوفوا آخر شيء. حتى كمان بتدخل بالأزياء اللي بدون يلبسوها تيقدوا هالرقصة على المسرح، تيكون فيها التكامل بين الصورة وبين هالحركة وبين هالرقصة.
يعني القصة بتكون اللي انت بتصممها بتكون من اخراجك وكمان من تصميمك
اكيد،
وكمان من تدريسها تدريبها
اكيد 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 اكيد. بدي اشرف على التدريب، اعلمه، لانه هالتقنيات وهالتكنيك تبع هالرقصة كيف بدهم يجسدوها، يعني لازم اعلمهم تفاصيل صغيرة. التفاصيل الصغيرة هي اللي بتبرز كل هالرقصة الكبيرة.
طيب إيمان، تذكر أول تصميم رقصة عملته؟ أي أغنية كانت؟
أكيد أكيد أكيد.
أي أغنية كانت؟
على أنت عمري لأم كلثوم.
واو. وكيف الخطوات دغري لبتك فيهم مثلا اللي عم تتعلمها؟ بأي طريقة بتحس حالك محروق إذا ما عم تعطيك مثل ما أنت بدك مثل ما أنت حاسس.
لا أكيد بدلنا نعيد بدلنا نعيد بنعيد بنكرر لا توصل لمحل تقدر تقدمهم بطريقة طريقة حلوة على المسرح. يعني ما في حدا ما بيعرف الاستمرارية بالتعلم بتوصلك لتصير شخص بيعرف يأدي هالحركات وهالرقص.
ما هو المشكلة بتصور ما بعرف أنا بعيد عم بحكي بس مشكلة الإحساس هو لازم يكون موجود. إذا أكيد ما كان موجود الإحساس أكيد ما فيها تعطي مثل ما أنت بتحكي.
أكيد أكيد أجتني مرة طفلة صغيرة جابوها برنامج على التلفزيون مشتركة ببرنامج تعلمها معي شهر ونص علمها على رقصة بدها تقدمها وما عندها يا حرام هالبنت ما عندها
لا عمرها
سبع سنين بس أهلها بدهم يطلعوها على التلفزيون مبسوطين فيها وهيدا بس ما عندها الأذن الموسيقية ما عندها الحس الموسيقي وما يعني عينات كتير صعوبة بس بالآخر قدرنا وصلنا لتقدم هالرقصة.
أي تكنيك تبعت معها؟
عندها بإيديا ضعف كتير كان بإيديا اشتغلنا على الرقصة بالعصا تتحمل العصا بإيدك تنخبي ضعف الإيدين حملتها العصا واشتغلنا على تكنيك خصر وأدتها بطريقة حلوة على
يعني برأيك كل شخص بيقدر يرقص شرط يكون بده
أكيد 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 إذا بيحب عنده حب الرقص
والنية حتى لو ما في موهبة
أكيد بيقدر التمارين والاستمرارية بالتمارين بيقدر الشخص يؤدي الحركات أكيد إذا ما عنده الإحساس بيبين أنه عم بيؤدي بس بدون إحساس
مثل اللي بيغني كمان أوقات بيغني مش بغني
مزبوط.
من
مزبوط.
بإحساس بيغني تكنيك
عم بيؤديهم تأدي بيكون.
شو أكتر أغنية صعبة لقيت التصميم لموسيقتها مشان الرقص؟
موسيقى صعبة موسيقى صعبة ما في موسيقى صعبة يعني كله كنت أقدر أوصل لمحل أقدر اخترع
يعني وقت الكلام حلو بيكون الموسيقى نتفة أو اللي بعكس الموسيقى حلو الكلمة
لا بقدر على اثنين يعني ما عندي مشكلة بالكلمات إنه بنقدر أكتر نحن بنشتغل على الموسيقى بدون كلام يعني بتبين أكتر قيمة الرقصة بالموسيقى المعزوفة أكتر من ما تكون أغاني اللي فيهم كلمات ومنروح أكتر على بس أوقات أكيد منضطر نروح على أغاني مع كلمات الأغاني اللي بحس شوي صعبة الأغاني الهابطة اللي هلأ عم تجتاح يعني مثل كل الفنون
عم تتراجع
يعني وحتى بالأغاني في تراجع كتير كبير بالفن عندك الأغاني الهابطة في هو صعب بالتعامل معهم بالرأس
حتى دبكي لأي مدى بتصمم شيء خطوات دبكي أو
لا؟ أكيد أكيد ما برأس الشرقي من ضمن أجنحته في الدبكة يعني الدبكة اللبنانية من عباءة تحت عباءة الرقص الشرقي.
شو الأصعب الدبكة أو
الرأس؟ لا الأورينتال رأس أصعب من الدبكة الدبكة أهين الدبكة لأنه في عنفوان وشموخ وقوة
بس إنه الخطوات بتصير تشابهها كتير بتحس أو لا؟
لا في تنوع في تنوع بالخطوات الدبكة عالم كتير كبير كمان الدبكة ما منه هين.
شو التحديات اللي اعترضتك بهيدا المجال بأي طريقة قدرت غلبت عليها وين أكتر شي ضايقك وين أكتر شي فرحك كله مع بعض؟
تحديات كتير كبيرة خصوصا نحن بمجتمع شرقي للأسف نظرة خصوصا شاب يتعلم هالفن شوي نظرة منا حلوة بس الحمد لله قدرت اتخطيت هالصعوبة لأنه أنا إنسان أول شيء مؤمن تاني شيء إنسان بحب أتعلم أصول وتكنيك هالشغل بدي امتهنها سو رحت على أهم مدارس للرقص وتعلمت عندهم الأصول والتكنيك الرقص الإنسان وقت يكون متعلم الثقافة والأصول والتكنيك بيرقص بطريقة مختلفة عن إنسان بهيك هواية وما عندها الثقافة. يعني خيط رفيع بدني بقلهم لتلميذة، في خيط رفيع بين رأس الكلاس ورأس الفيدير ورأس
مصير للرأس.
الإنسان المتعلم بيأدي الرقص بطريقة كلاس أكتر أكيد من الشخص الإنسان منه متعلم الرقص، يعني من حركة الإيد. حركة الإيد إذا ما مش متعلمتيها صح تنزعج كل الرقصة، يعني إذا إيديك مطعوجين راح المشهد كله، يعني وتفاصيل كتير صغيرة بيميزوا شخص عن التاني. والحمد لله يعني بكل ما مسيرتي 20 سنة بهالفن، بكل هالمسيرة يعني قليل وقليل وقليل الأشخاص اللي كانوا مثل عم ينتقدوا أو ما حبوا، أو لأنه عم بقدم بطريقة بروفيسيونال مرتبة حلوة، يعني هيدا بيميز.
شو رأيك بهالشبيبة اللي عم تعلمها؟ بأي طريقة عم تحس عم تختلف من سنة لسنة؟
أكيد هالتطور، نحن بعصر التطور وعصر السوشيال ميديا وعصر الانفتاح على دول العالم كلها. قبل كنا نسافر تنروح نتعلم وناخد دورات بالرأس، هلا صاروا كله بمتناول إيدك، تفتح هالتليفون وبتشوف العالم كله كيف عم بهالثقافات وكيف هالفن عم بيصير بكل العالم. بقى هالجيل اللي طالع عندك كتير عم بيروحوا على اتجاهات خاطئة بالرأس، يعني عم بيبعدوا، عم بيروحوا على الفيوجن وعم بيروحوا على قصص انه مش كتير تشبهنا. بقى خليكن أكتر حافظوا على التاريخ الأساسي، أكيد مع نتفة أكيد واحد بده يواكب العصر وبده يلاحق التطور الحاصل كمان أكيد. أكيد نصيحتي لكل هالجيل تجهوا على مدارس للرأس، روحوا تعلموا أصول تكنيك الرأس بمدارس اختصاصها الرأس.
في نسبة كبيرة صارت بتكون أولويتهم يمتحنوا هالمهنة.
في أشخاص
عم تزيد سنة عن سنة.
في أشخاص بيحبوا هالفن، عندهم هالشغف بالفن ومأثرين بكتير من النجوم كبار قبل اللي سبقونا، بيحبوا وعم يمتهنوا وعندهم مستقبل كتير حلو بهال.
طب هيدا المجال، معلي السؤال الأخير بس
أكيد.
شو أكتر شي بتخاف منه عليهم لهالصبايا الجدد؟
بخاف يتجهوا مثل ما الجيل اللي قبل اللي راحوا بالانحدار يتجهوا للربح السريع ويروحوا على الطريق الغلط بالرأس. لا، حافظوا رسالتي مثل رسالة نادية جمال، حافظوا على هالفن، حافظوا على هالتاريخ، هالإرث اللي عم بيورطونا إياه أجدادنا ونحن عم نعطيه للجيل اللي جاي، حافظوا عليه وانشروه بكل بقع الأرض كلها وانشروا هالفن الحلو، لأنه فن الرأس الشرقي بلش من عنا وراح على كل دول العالم، بدايته كانت من عنا وراح على كل العالم. حافظوا على هذا الفن كقيمة فنية وتاريخية إلى أصولها.
شو أحلامك بالمستقبل؟
أحلامي كتير. أحلامي من أهم أحلامي مثل ما عم يعملوا بمصر هالمهرجانات وهذا نعمل نحن كمان بلبنان، نرجع قيمة الرأس الشرقي بلبنان ونوصله للعالمية على دار أوبرا، نرجع نقدم هالفن كمان مثل ما كان قبل، نرجعه وأحلى من ما كان قبل كمان.
على هالأمل بدي أشكرك أنا إيمان، شكرا لك، شكرا جزيلا. طبعا بتمنى لك توفيق بكل شيء عم تفكر فيه عم تطمح له وتحقق كل شيء كمان راغب فيه. أهلا وسهلا فيك دايما وإن شاء الله من نجاح لنجاح.
مرسي جانا لاستضافتك وتضويتك على هالفن الحلو، ومرسي للمستمعين والمشاهدين اللي كانوا عم يحضرونا، ونلتقى فيكم بحلقة جديدة إذا
الله رد. شكرا لكل المستمعين، شكرا لك مارك البيتار، وطبعا لقائنا بتجدد أربعة الجاي حوالي الساعة 3 ضمن معنى الحياة إلى معنى، فإلى اللقاء.